بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب قوت القلوب للإمام أبي طالب المكي. وذهب آخرون من أهل المعرفة الموصوفين بالتوحيد إلى أن الإظهار للآخذ أفضل، لأنه أسلم وأدخل في الإخلاص والصدق، وأخرج من الثبات والقدر والمنزلة والجاه بالرد والزهد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا تكلفوا إلا نفسك. قالوا: فليس علينا إذا علمنا في سلامتنا وحكم حالنا من إسقاط جاهلنا بالأخذ علانية، وراء ذلك من أقوال الناس يتولى الله عز وجل من ذلك به ابتلاه. وقالوا: ولأن في التوحيد أن الظاهر والباطن هو المعطي، فلا معنى للرد عليه في الظاهر. وقد قال بعضهم: سر العارف وعلانيته واحد، لأن المعبود فيهما واحد، فاختلاف فعل أحدهما شرك في التوحيد. وقال بعض العارفين: كلنا نعبد بدعاء من يأخذ في السر فرفع يده به في علانية. ثم قال: هذا من الدنيا، والعلانية في أمور الدنيا أفضل، والسر في أمور الآخرة أفضل. وقال بعض المريدين: سألت أستاذي وكان أحد العارفين عن إظهار السبب في إخفائه، فقال: أظهر الأخذ عن كل على كل حال إن كنت آخذا، فأنك لا تخلو من أحد رجلين: رجل يسقط من قلبه إذا فعلت ذلك، فذلك هو الذي تريد، لأنه أسلم لدينك وأقل آفات نفسك، وينبغي أن تعمل في ذلك، فقد جاءك بلا تكلف. وريل تزداد وترتفع في قلبه، فذلك هو الذي يريد أخوك، لأنه يزداد ثوابا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك، فتوجر أنت إذا كنت سبب مزيدة، وينبغي أن تعمل في ذلك. وقال بعض العارفين: إذا أخذت فأظهر فإن نعمة من الله إظهارها أفضل، وإذا رددت فأخفي فإنه عمل لك سره وإسراره أفضل. وهذا لعمري قول فصل، وهو طريق العارفين. وقال بعض علمائنا: إظهار العطاء من الأخذ آخرة، وكتمانه دنيا، وإظهار الأعمال من الدنيا وكتمها آخرة. وكان هذا لا يكره الإظهار، وهكذا كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقدم الله تبارك وتعالى من كتم ما أتاه الله من فضله وقرنه بالبخل، والبخل باب كبير من الدنيا. فقال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنعم الله عز وجل على عبد نعمة أحب أن ترى عليه. وهذا هو الأقرب إلى قلوب الموحدين من العارفين، لأنه مقتضى حالهم وموجب مشاهدتهم لاستواء ظروف الأيدي عندهم من العبيد، ونفاد نظرهم إلى المعطي الأول، فاستوى سرهم وعلانيتهم في الأخذ من يده. وفصل الخطاب في هذا الباب عندي إنه يحتاج إلى تفصيل، فنقول: والله أعلم، إن الخلق مبتلي بعضه
مبتلى
ببعض،
مبتلى
بعضه ببعض، وفرض كل عبد بالقيام بحكم حاله ليفضل بقيامه ويسلم في حاله، فعلى المعطي أن يخفي ويسر جهده، فإن أظهر ترك علمه حاله
المحالي
فنقص بذلك، فكانت هذه آفة من آفات نفسه وبابا من أبواب دنياه. وعلى المعطي أن يذكر وينشر، فإن أخفي وكتم فقد ترك الإخلاص في عمله ونقص لذلك، وكانت آفة من آفات نفسه وبابا من دنياه مثله. وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلانا أعطيته دينارا فأثنى بذلك وشكر، فقال فلان أعطيته ما بين 3 إلى 10 فما أثنى ولا شكر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مريدا أن يشكره أو يثني عليه، وهو يقول لابن الحمام الشاعر وغيره: أما ما مدحتني به فألقه عنك، وأما ما مدحت به ربك عز وجل فهاته. فأنه يحب المدح، لأنه أراد منكم القيام بحكم حاله لعلمه في الشكر والثناء حظا وتحريضا على المعروف والعطاء، وأنه خلق من أخلاق الربوبية أحبه الله عز وجل من نفسه، فشكره للمنفقين وهو الرازق، وأحب من أوليائه أن يشكر للأواسط ويثنوا به عليهم وأن يشهدوا فيه الأول
بعده. بارك الله.
وكذلك لما قالت المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا خيرا من قوم نزلنا عليهم قاسمون الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، فقال: كلا، ما شكرتم لهم وأثنيتم به عليهم. ولذلك أمر به صلى الله عليه وصحبه وسلم في الحديث الآخر، فقال: من أسدي إليه معروفا فليكافي به، فإن لم يستدع فليثني به. وفي لفظ آخر: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فأثنوا به خيرا وادعوا له حتى يعلم أنه قد كافأتموه. والخبر عام بمعنى ذلك: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقد رأينا في معنى الحديث لفظة غريبة جاءت من طريقين، وهو: من لم يذكر الناس لم يذكر الله عز وجل، لم يذكر الله عز وجل أن يذكرهم في عطاء ويثنى عليهم به. والنوع الثاني من التفضيل أن على المعطي ألا يحب أن يذكر معروفة ولا يشكر، فإن علمت من يقصد ذلك ويحبه منك فهذا يدل على نقصان علمه وقوة آفات نفسه. فترك الثناء على مثل هذا والكتم من الفقير أفضل، فإن شكر له فأظهر عطاؤه فقد ظلمه لإعانته إياه على ظلم نفسه، وقد قوى آفات نفسه. وهذا إذا فعله به من المعاونة على الإثم والعدوان، فقد كان ينبغي للمعطي أن ينصره إذا كان ظالما من حيث لا يعلم بأن يخفى عليه ما يعمل، والله أعلم بالصواب. نوع آخر من التفضيل في الأخذ للفقير: إن من الناس من يستوي عنده إظهار للعطاء وإخفاؤه لصحة يقينه بذلك وإخلاص نيته فيه ونفاذ مشاهدته بدوام نظره إلى المنعم الأول، فهذا إن قبلت منه علانيته صلح، وإن أثنيت عليه بذلك جاز لقوة معرفته وكمال عقله، وسبق نذيره إلى مولاه فيما وفقه به وتولاه، فيشكر له ذلك ويراه نعمة منه. ولمثل هذا جاء الخبر المشهور: إذا مدح المؤمن رب الإيمان في قلبه. وقال بعض العارفين: يمدح الرجل علة قدر عقله. فقال الثوري: من عرف نفسه لم يضر مدح الناس له. النوع الرابع من التفضيل: من الناس من إذا أظهر معروفه فسد قصده بذلك، واعتورت الآفات من التزيين والتصنع، فمثل هذا لا يصلح أن يقبل منه ما أعلن به، لأنه يكون معينا له على معصيته، وهذا أيضا لا يصلح أن يثنيه عليه، فإن ذكر بمعروفه أو مدح به كان ذلك مفسدة له واقترارا منه لقوة نظره إلى نفسه ونقصان معرفته بربه. فمن مدح هذا فقد قبله، ومن ذكره بمعروفه فقد أعانوا على شركه. ومدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ضربت عنقه، لو سمعها ما أفلح. وقد كان هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يثني على قوم في وجوههم ومن حيث يسمعون لثقتي بيقينهم وعلمه أن ذلك مزيدا لهم.
وقال لرجل أقبل عليه هذا سيد أهل الوبر، وقال لآخر من حيث يسمع إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وتكلم رجل بكلام فصل فأعجبه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من البيان سحرا. وقد كان يخفي الثناء على آخرين إذا علم أن ذلك خير لهم. وقال الثوري ليوسف بن أصباط: إذا أوليتك معروفا فكنت أنا أسر به منك، ورأيت ذلك نعمة من الله تعالى علي، وكنت أشد حياء منك فاشكر وإلا فلا. فجملة ذلك أن المعطي حاله الإخفاء، وأن الآخر حاله الإظهار، فمن خالف ذلك فارق حاله. وإن فرض المعطى أنه أن يكره المدح ولا يحب الثناء والذكر، فمن علمت منه ذلك فعليك أن تثني وتشكر وتنشر. ومن علمت منه بحب الإظهار ويقتضي منه الاشتهار، فحالك أن تعاونه على ظلمه لنفسه، فترك الثناء لمثل هذا أفضل له وأسلم لك. فهذا تفضيل ما أجمله الصادقون. ثم اختلفوا في الأخذ من الواجب أفضل أم التطوع، فرأى بعضهم أن يأخذ من الواجب ولا يقبل من التطوع، أي لأن الواجب يؤخذ بإذن الله تعالى عن قسمه، وإن الله تعالى أوجب عليه أن يأخذه من حيث أوجب الزكاة، لأن الفقراء والمساكين لو تواطوا على أن لا يقبلوا الزكوات أتموا أجمعون، ولا عصوا كلهم بذلك لإسقاطهم فرض الله عز وجل من الأموال بالزكوات. قالوا: ولأن هذا أدخل له في جملة الضعفاء والمساكين وأقرب إلى التواضع والذلة. قالوا: ولا منة لأحد علينا فيه، ولا حق يلزمنا عليه، إذ كنا نستحق ذلك منه. قالوا: ولأنه أسلم لديننا لئلا يدخل علينا الأكل بالدين، لأنه إنما نستجيبه بالحاجة وحرمة الإسلام فقط، ونخاف أن يكون أخذنا التطوع أكلا بديننا، أو أن أعطينا لصلاحنا واعتقاد فضلنا، فلا نحب أن نخص بشيء دون أن نخص بشيء دون الفقراء. وهذا مذهب القراء من العابدين. ومن ينظر إلى صلاحه ونفسه في الدين هو مقتضى حالهم وموجب شهادتهم. واختار الطائفة أن يأخذوا من النوافل دون الفرائض أجرهم أجر الهدية، وقالوا: قد أمر بقبولها وندب إلى التهادي للتآلف والتحبب. وقالوا: لا نزاحم المساكين في حقوقهم، ولعلنا لا نكمل أوصافهم، ونخاف أن لا يوجد فينا ما شرط الله عز وجل واجبه، ولا نضعه في حقيقة موضعه، أو لا نحتاط لمن يسقط عنه الواجب به. فالتطوع أوسع علينا، ومن هذا فإنهم يشهدون النعمة من الله تعالى، وأن الدين إنما هو لله عز وجل، كما قال: ألا لله الدين الخالص. وأنهم مستعملون بأنفسهم من حيث كانوا منعما عليهم لا منعمين على أنفسهم. وهذه طريقة بعض أهل العلم. وممن ذهب إلى هذا إبراهيم الخواص وأبو القاسم الجنيد ومن وافقهما. والأمر في ذلك عندي أن من لم يأخذ من كل إنسان ولا في كل أوان، ولم يقبل إلا عند الحاجة وما لا بد له منه، ثم قام بحكم الله تعالى في الواجب وحكمه في التطوع، أن الحالين يتقاربان، لأن الواجب أمر الله تبارك وتعالى فيه حكم، والتطوع ندب، وله عز وجل فيه حكم. فعلى العبد أن ينظر لدينه ويحتاط لأخيه، فيعمل بما يوجب الوقت من الحكم من أيهما كان، فسواء ذلك، ولا ينظر بظلمه في هوى الحظ
بظلمة النفس،
ولا ينظر بظلمة النفس في هوى الحظ، ففي ذلك سلامته.
الحمد لله مبين الطريق وناشر أعلام الفريق ومذهب التعويق بأنوار التوفيق لكل صادق أراد القربة ومضى على الرغبة بصدق المحبة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ييسر السبيل ويسقي الصادقين أحلى سلسبيل. أرسل إلينا خير معلم وهاد ودليل، أرشدنا إلى منهاج ربه بأحسن الفعل وأصدق القيل. فنسأل الحق أن يصلي ويسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أهل الحظ العظيم ومن على منهجهم يسير إلى يوم المصير، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد حدثنا الشيخ عليه رحمة الله عن مظاهر تقوى الله وسر المعاملة معه فيما يتعلق بالأخذ والعطاء. فيما يتعلق بالإظهار والإخفاء، قال تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم. ولما كانت المسألة كغيرها من المسائل في الشريعة تأتي لها أحوال واعتبارات وشؤون مختلفات، لم يكن الحكم الفصل في جانب واحد هو التحقيق فيها، ولكن يعاد إلى التفصيل. وهناك أوجه تقتضي تفضيل هذا وأوجه تقتضي تفضيل الآخر. فهو يتكلم عن مسألة الإظهار والإخفاء، ثم ختم الفصل بالكلام عن مسألة الأخذ من الواجب الذي هو الزكاة أو الأخذ من التطوع الذي هو الصدقة والهدية، وأي ذلك يرجح ويفضل. ولما كان الأمر كما ذكرنا تختلف أحواله واعتباراته، كان الرجوع إلى التفصيل، ويحمل كلام كل من قال من العارفين بوجه على أنه في الحال الذي ينطبق عليه أنه أفضل، فلذلك مال إليه بالنسبة لحاله أو لسائله الذي يسأله فيجيب عما يليق بحاله ومقامه وما هو أفضل له. فبذلك تعددت الأوجه للتفضيل، وعاد الشيخ إلى التفصيل. وقد قرانا أمس أخبار الذين أحبوا الأخذ في الخفاء وكرهوا الأخذ في العلانية، ونظروا من أوجه، ومنها ما يتعلق بشأن العبادة أو العلم، وأنه لا ينبغي أن تذل أمام ما يعطى وما يسدى من معروف، فلا ينبغي أن يهان العلم والعبادة في مظهر العلم والعابد بإظهار المعطي لهم ذلك، وأنه يخشى على كثير من المعطين أن يكون نظره إلى الخلق ورغبته في الذكر بين الناس فيكون بأخذه منه في العلانية مساعدا له على تنمية الرياء في باطنه والمفاخرة والظهور أمام الناس، فبذلك ردوا في العلانية وقد يقبلون في السر. وهناك أوجه أخر جعلت جماعة من العارفين بعكس الأمر، ويحبون أن يأخذوا في الظاهر وإن ردوا ردوا في السر، ولاحظوا في ذلك قلوبهم وأحوالهم مع الله تبارك وتعالى، وأن ما تعلق بذواتهم وأشخاصهم لا يطالبون فيه بحق ولا يلتفتون إليه بنظر، فإنه لا تكلف إلا نفسك، فما دام الأمر يتعلق بحق نفسك فهم يسقطون حشمة أنفسهم وعزة أنفسهم ولا يبالون بذلك، مقابل أن يساعدوا إخوانهم على خير يقومون به وعلى بر يفعلونه. إلى غير ذلك من الاعتبارات والأوجه التي أشار إليها عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ثم ذكر التفصيل. ففي هذا الوجه يقال القائلون بالأخذ في الظاهر أن الذي يأخذ ظاهرا أقرب إلى صدقه وإخلاصه، وذلك أبعد له من طلب القدر والمنزلة والجاب واسطة الرد أو التظاهر بالزهد، ولأن لهم نظر أن المعطي في السر والعلانية واحد هو الله، وقد ذكر الله تعالى السر والعلانية في قول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل نجد في عدد من الآيات لما ذكر الإنفاق والصدقة ذكر السر مع العلاني. وفي هذه الآية ذكر أن في الإبداء خير ولكن الإخفاء أفضل من الإبداء في قوله إن تبدوا الصدقات فنعمه فأثنى عليها، لكن قال وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. والكلام متعلق بجانب المعطي هنا في قوله أن تخفوها وتؤتوها الفقراء، الكلام متعلق بجانب المعطي لا بجانب الآخذ، لهذا جاء في التفصيل التفريق بين الآخذ والمعطي، وكل منهم بعد ذلك تطرأ عليه أحوال تجعل هذا أفضل وهذا أفضل، مع أن الأغلب في حق المعطي طلب السر والكتمان، وفي حق الآخذ الإظهار والإبداء، هذا هو الأصل. تطرى بعد ذلك طوارئ تقتضي غير ذلك، لكن الأصل هذا أن الذي يعطي يجتهد في الإخفاء والسر، وأن الذي يأخذ يظهر ذلك ويشكر لمن أجر الله على يده المعروف والخير، هذا هو الأصل. ومن ذكر الأوجه أشار لنا إلى شؤون، ويقول العلانية في أمور الدنيا أفضل والسر في أمور الآخرة أفضل. وأرشد هذا العارف تلميذه لما سأله عن إظهار السبب وإخفائه، قال أظهر الأخذ على كل حال إن كنت آخذا، ما دمت بتأخذ لا تخفي أنك أخذت، قال لأنك لا تخلو من أحد رجلين، إما رجل تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك، ذلك هو الذي تريد لأنه أسلم لدينك وأقل لآفات نفسك. كما قال بعض الصالحين لما سأل بعضهم عن في أمر، قال له قد كنت في كبير عندي لأن سقطت من عيني لما سألتني هذا الأمر، قال لو شيء أمر ثاني كما بسألك إياه من أجل سقطت من عينك الثانية. هذا ما تبغى، أنا لا بغيت في عينك دي ولا في عينك دي، يعني ما لي غرض ولا تصور أن أكون في عينك ولا يقوم لي جهة عندك ولا مكان عندك. فهذا وجه من الأوجه يقول له فذلك ولي تريد أن أسلم دينك وأقل لي نفسك ينبغي أن تعمل في ذلك، فقد جاءك بلا تكلف ورجل تزداد وترتفع في قلبه فذاك هو الذي يريد أخوك، لأنه يزداد ثوابا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك، فتوجب أنت إذ كنت سبب مزيده هذا، وينبغي تعمل في ذلك. هكذا العارف أرشد تلميذه إلى ذلك لأنه في محل السلوك، وينبغي أن يلاحظ مثل هذه الشؤون ومثل هذه الأحوال. و ذكر أيضا قول بعض العارفين إذا أخذت فأظهر فإن نعمة من الله إظهار وأفضل، وإن رددت فأخفي، فإنه عمل بينك وبين الله فالسر فيه أفضل عملك. يقول بعض العلماء إظهار العطاء من الآخذ آخرة، من الآخذ آخرة، وكتمانه دنيا، إظهاره آخرة وكتمانه دنيا، لأنه بإظهاره يؤدي حق شكر الحق وشكر الذي أجر الخير على يده، ويسقط التعزز في نفسه وطلب الجاه وكتمانه دنيا، لأنه يريد بأن يخدم نفسه ومكانته عند الناس ويحرص عليها وما إلى ذلك. قال: وإظهار الأعمال بالنسبة للمعطي من الدنيا، لأنه يريد أن يمدح أو أن يثنى عليه أو أن تقوم له المنزلة، وكتمها كتم العطاء من المعطي هذا آخرة. إذن فإظهار العطاء من الآخذ آخرة، وإظهار العطاء من المعطي دنيا، وكتمان العطاء من الآخذ دنيا، وكتمان العطاء من المعطي آخرة. فهذا هو الغالب على العموم. ولهذا يقول إن الله تعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث، وذم سبحانه وتعالى من يكتم ما أتى الله من الفضل وقرنه بالبخل، والبخل باب كبير من الدنيا. قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمون، فجعل هذا الكتمان للفضل في مقابلة البخل الذي هو مذمة ولوم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه وأن يظهر عليه أثرها. إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يظهر أثرها عليه. قال: وهؤلاء الآخذين بهذه الصورة استوي عندهم العطاء من أي كان، ويشهدون المعطي واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فاستوى سرهم وعلانيتهم في الأخذ من يده. قال: إذن فالمسألة راجعة إلى التفصيل. الخلق ابتلاهم الله ببعضهم البعض على هذه الحياة. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فاختبر الله العباد في الحياة ببعضهم البعض، بالغنى بالفقر، بنظرة بعضهم إلى بعض، بكيفية تعامل بعضهم مع بعض، اختبار. ولا بد من مثني عليك اختبار، ولا بد من شامت اختبار، ولا بد تشاهد أغنياء اختبار، وتشاهد فقراء اختبار لك أيضا، ولا بد تشاهد أغنياء أسخياء اختبار لك، وتشاهد أغنياء فقراء بخلاء اختبار لك، وتشاهد فقراء ملحين يلحفون في المسألة اختبار، وتشاهد فقراء عفيفين، وتشاهد فقراء متوسطين يسأل باللطف اختبار، كله اختبار، ده اختبار، ده اختبار، كل واحد ينظر الله لك كيف تقوم بأمره في هذا الحال. جعلنا بعضكم لبعض فتنة، ابتلى بعضنا ببعض. فمن صدق مع الله قام في كل حال بما يحبه الله سبحانه وتعالى، فلا يحقد ولا يحسد ولا يسب ولا يتبرم من حال هو فيه، ولا يعجب ولا يتكبر بشيء مما آتاه الله، ولا يترفع على أحد، ويصبر على ذا وعلى ذا وهكذا. ولما مشوا جماعة من الأعراب خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين من شان يقسم الغنائم ومن شان حرصهم على أن يحصلوا، حتى اضطروه إلى شجرة سمرة مرة عندها فعلق رداءه بها، فتعلق رداءه بشجرة وقف، قال: رحم الله أخي موسى، ابتلي بأكثر من هذا فصبر. وقال: أيها الناس ناولوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاة الأشجار غنما ونعما لقسمته فيكم، ثم لتجدوني بخيلا ولا جبانا ولكذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وتكلم عليه من تكلم من بعض الأجلاف الغلاظ، أرادوا أن يكافئوا ويردوا عليه فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم. قالوا له هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد أعدل أعدل. قالوا من يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل يقول صلى الله عليه وسلم. فقالوا له ألا نضرب عنقه؟ لا بل قال إن عاد في صلب وناس بيجون بلية في الأمة يخرجوا من ضيضي هذا فهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأن للون يرجعون ومرقدها مغذي جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون تتعامل مع كل موقف في كل حال بما يحب الله منك خال ما تهواه النفس خال ما يقتضيه الطبع خال ما يحثك عليه أو يزينه لك أصدقائك أو المجتمع أو العرف الذي أنت فيه تركه على جنب شوف إيش الله يحب منك في ذا الموقف اعمل خلاص. فإذا أنت نجحت وخرجت من فتنة الناس بعضهم ببعض وسلمت وأفلحت في اختبار الله إياك قال أن الحق سبحانه خلق مبتلى بعضه ببعض وفرض كل عبد القيام بحكم حاله ليفضل بقيام هذا على الحال الذي هو فيه بما هو أحب إلى الله في شانه هذا ويسلم في حاله فالمعطي في الغالب عليه أن يخفي ويسر جهده ففي الغالب ما هناك مقتضى للإظهار وقد يكون مقتضى للإظهار يقتدى الغير به وقد يظهر هذا أمام أثرياء آخرين يحثهم على الصدقة فيتصدقون بصدقته وما كان بعض عندهم مشروع خير يجون إلى عند الأسخى أولا يكتب في القائمة المتبرع بكذا وكذا منشان لما يجوا عند الثاني والثالث يستحون يشوفون قدامهم مبلغ كبير فيخرجون لا بأس ولا يرجعون إلى بخلهم فيكون هنا الإظهار في مثل هذه الأحوال إذا صحت فيه نية وسلم من قصد الناس وثنائهم ليحصل الغير كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن وفد عندهم من أهل الفقر حث الناس من يتصدق على هؤلاء فبادر بعض الصحابة وراح وجاء بخيل من التمر وعلقه فقام الثاني وجاب ثاني وجاب ثالث وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء فجعل هذا السابق الذي سبق وأظهر هذه الصدقة أنه قدوة للآخرين وأنه حركهم فله مثل ثوابهم فهذه أحوال طارئة ونادرة تأتي تجعل الإظهار أفضل وإلا فعلى المعطي في غالب حاله أن يخفي ويسر جهده فإن أظهر ذلك ترك علم حاله فنقص بذلك فكانت آفة من آفات نفسه وباب من أبواب دنيا وعلى المعطي أن يذكر وينشر إن أخفى وكتم فقد ترك الإخلاص في عمله ونقص لذلك كان آفة من آفات نفسه وباب من أبواب دنيا وذلك أيضا في اسمه في كتمه لا يصل إلى حد أن يقر من يعطيه ليعصي الله بما يعطيه ويكتم ذلك لما كتمه إلى هذا الحد ولا أن يكون في هذا الكتم منميا للعجب في نفسه محتقرا لمن أظهر الصدقة غيره قل لا ما هو كذا ما هو كذا وهذا الذي يظهر الأخذ كذلك فقلوا نعم ما فعلت لكن ما هو إلى حد تحابي الذي أعطاك إلى أن تقر على معصية لله تعالى وتقول لا ما هو كذا ما هو كذا وليس المراد بالإظهار هكذا ولا أن تعلم من حاله محبة الثناء والفخر والرياء عند الناس فتعينه على ذلك أو تنميه لأنه لا بحدود وبمقاييس وإن كان الأصل في نعم أن على المعطي أن يسر وعلى الآخذ أن يظهر وذكر لنا حديث الذي قيل له صلى الله عليه وسلم فلين أعطيته دينار جاء إلى عند النبي أعطاه دينار خرج يشكر يقول جزا الله رسول الله عنا خير كنا في حاجة فأعطاني ما يكفيني أعطاني دينار ولقي بعض الصحابة وحدثهم بالحديث فجاءوا إلى عند النبي يقولوا إن رسول الله فلان يشكر قال لكن فلان أعطيناه ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا يشكر يعني نفسيات الناس وعقلياتهم وشؤون قلوبهم مختلفة فهذا كالذي يأكل ولا يشبع ولا يرى الثناء والشكر لأهله لأنه طامع في المزيد فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاكر وغير الشاكر مع أنه أيضا تكلم عن في بعض المواقف عن مدحه فقدم الثناء على الله تبارك وتعالى قدم الثناء على الحق جل جلاله وتعالى في علاه يقول للشاعر الذي جاءه ويقول إني عملت شعرا وأثنيت على الله ومدحته فقال له النبي هذا الحديث الذي سمعتمه يقول له كما ذكر الشيخ عندكم انه قال لابن الحمام الشاعر اما ما مدحتني به فألقه عنك اما ما اثنيت فيه على الله فهاته وروى عندنا بلفظ اما ما مدحتني به فألقه عنك اما ما مدحت به ربك عز وجل فهاته هذا الحديث جاء في روايات عند الطبراني والحاكم قال انه صحيح الاسناد والطبراني في الاوسط ايضا واخرجه ابن قانة يقول عن الاسود بن سريع يقول شعر غير هذا قلت يا نبي الله اني قلت شعرا اثنيت فيه على الله ومدحتك قال اما ما اثنيت فيه على الله فهاته واما ما مدحتني به فدعه على أنه كافأ صلى الله عليه وسلم على مدحه في من مدحه في كثير من المواطن ذكر رواية ما أثنيت به على ربك فهاته وما مدحتني به فدعه عنك وإذن في رواية الإمام أحمد والنسائي والحاكم أبو نعيم يقول الأسود بن سريع أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أني قد حمدت الله ربي بمحامد ومدحت إياك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب المدحات ممتدحت به ربك فجعلت أنشده فجاء رجل فاستاذن آدم طوال أصلع أعسر يسر فاستنصتني له رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف أبو سلمة كيف استنصته قال كما يصنع بالهذي فدخل الرجل فتكلم ساعة ثم خرج ثم أخذت أنشده أيضا ثم رجع فاستنصتني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما الذي تستنصتني له قال هذا رجل لا يحب الباطل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وفي مواقف كثيرة كافأ على المدح وقال لصائره سيدنا حسان بن ثابت عليه رضوان الله إن جبرائيل وميكائيل معك ما نافحت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا وأمر بمدح من يستحق المدح ونهى حيث يخاف الذنب فكأنه من هذا الرجل رأى أن مدحه إياه شيء من التكلف والتزلف فما ارتضاه واكتفى بثنائه على الله عز وجل ثم قال لكعب بن زهير أيضا وقد مدحه بقصيدته المشهورة قال لو ذكرت الأنصار أو لو أثنيت على الأنصار فإنهم أهل لذلك فرجع يذكرهم في بعض قصيدته هذه عرج على ذكر المهاجرين ولم يذكر الأنصار وذلك أن بعض الأنصار لما عرفوا أن كعب بن زهير قام قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه يا رسول الله أعرض عن ذكرهم فلما مدح النبي عليه الصلاة والسلام فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يوم يومين حتى هدت نفسه قالوا لو أثنيت على الأنصار فيه فإنهم أهل لذلك. رجع ذكرهم في بعض الكلام وأبياته لما سكنت نفسه ودعواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في الرواية عنه هذا نفسه الأسود بن سريع يقول قلت له صلى الله عليه وسلم إني مدحت الله مدحة ومدحتك، قال هاتي وابدأ بمدحة الله. ويقول إني قدمت على صلى الله عليه وسلم قلت يا نبي الله إني قد قلت شعرا أثنيت في الله ومدحته، قال أما ما أثنيت به على الله فهاته ومدحت به فدعه فجعلته أنشده، فدخل رجل طوال أقنى قال أمسك، فلما خرج قال هات، قلت من هذا يا نبي الله دخل؟ قال فقلت أمسك، فلما خرج قلت هات، قال هذا عمر بن الخطاب وليس من الباطل في شيء. ها بل استنصته له قال اسمع ما يقول، قال شوف استمع إلى ما يقول وعلمه كيف يصغي هيئة في الإصغاء يقول بها، فقال له هكذا استمع. وبعدين قال من هذا اللي قاعد تقطع شعري تقول لي استمع له؟ لما خرج قلت هذا الشعر، قال هذا عمر بن الخطاب ليس من الباطل في شيء، لا يحب الباطل يقول الحق. وفي الحديث إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه، فكذلك قبول المدح ورده وقبول المال ورده كذلك يأتي له هذه الأحوال والتفاصيل. فذكر بعد ذلك هناك أوجه من الأوجه في الأمر بالمكافأة، من أسد إليه معروفا يكافئ به فإن لم يستطع فليثني به، من أسد إليكم معروفا فكافئوا فإن لم تستطعوا فأثنوا به خيرا وادعوا له حتى يعلم أنكم قد كافأتموه. وهكذا ذكر لنا فيما يتعلق بالمهاجرين أنهم خافوا الذهاب بالأجر كله لسادتنا الأنصار وأن لم يبقى لهم أجر لما رأوا من حسن معاملتهم، لما رأوا من 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 كفايتهم إياهم ونفقتهم لهم عليهم وحسن أخلاقهم معهم، فقالوا إنا نخاف أن يذهبوا بالأجر كله يا رسول الله. فذكر أن ما تثنون عليهم به وتدعون الله لهم وتعرفون في قدرهم فإنه مكتوب لكم معونتهم على صدقتهم هذا عليكم. يقول سيدنا أنس إن المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما رأينا قوما قط أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من الأنصار، ولقد قدمنا المدينة فكفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله ما عادش لنا. قال أما ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم فلا، ما دمتم تساعدونهم على ذلك وتعرفون قدرهم وتثنون عليهم وتدعون لهم فلا، في لفظين مكافأة وشبه المكافأة. فجعل دعوتهم لهم وثناؤهم عليهم سببا لأن يشركوهم في الأجر، وقاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر، فلهم مواقف عظيمة. وأول ما جاء من الغنائم قال لهم صلى الله عليه وسلم لسادتنا الأنصار إن شئتم قسمنا هذا بينكم وبين المهاجرين، وإن شئتم جعلناه للمهاجرين وردوا عليكم ما أعطيتموهم الذي أخذوا من مزارعكم وبساتينكم اللي أعطيتموهم إياه يردونه عليكم ونعطيهم من هذا. فكان جواب الأنصار قالوا يا رسول الله تخص هذه القسمة للمهاجرين وما أعطيناهم لهم ما نسترد منه شيء. فقال إما تشركوهم في الغنيمة أو يردوا إليك، ولا لا نشركهم في الغنيمة ولا يردوا إلينا شيء مما أخذنا مما أعطيناهم مما أخذوه منه. فكان هذا حال الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان يثني عليهم صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله الأنصار إنهم يكثرون عند الفزع يقلون عند الطمع، عند الفزع يكثرون في وقت جهاد، ولا في وقت المحاضرين الأنصار كلهم، هل في وقت تقسيم ولا غنيم؟ هذا الأنصار ما يهتمون بالحضور، جهم جو، إنهم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. رضي الله تعالى عن سادتنا الأنصار الذين أثنى الله عليهم ورسوله. قال كذلك نوع وجه من أوجه التفضيل في ذكر العطاء، إذا كان المعطي لا يحب أن يذكر معروف ولا يشكر، فهكذا يحق أن تذكره وأن تثني عليه، بخلاف الذي علمت أنه يحرص على ذلك، وفترك الثناء على مثل هذا والكتم من الفقير أفضل، حتى لا يعينه على ظلمه لنفسه بنفسه. قال ومن الناس من يستوي عنده إظهاره للعطاء وإخفاءه لصحة يقينه وإخلاص نيته ونفاد مشاهدته بدون نظر إلى المنعم الأول، فهذا إن قبلت منه على نيته صلح، وإن أثنيت عليه بذلك جاز، أثنيت عليه إن قبلت منه على نيته صلح، وإن أثنيت عليه بذلك جاز لقوة معرفته وكمال عقله. فلا يزال هذا المؤمن يقوى الإيمان في قلبه بالثناء الحسن، خصوصا من الأخيار، إذا مدح المؤمن رب الإيمان في قلبه، لا يكسبه ذلك عجبا ولا تصنعا ولا تكبرا على أحد. فيختلف الآخذون والمعطون، فالذي يكون الأمر في غير محله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على كثير، أثنى على كثير من أصحابه وغير من يستحق الثناء، ومع ذلك ما قبل الثناء على من يتضرر بالثناء. ولما سمع الرجل يقول يمدح الرجل الآخر يقول ضربت عنقه، قال ضربت عنق صاحبك، لو سمعها ما أفلح، لو سمع هذا الثناء عليه لمالت نفسه إلى الكبر والبطالة وإلى العجب والغرور، بل لو سمعها ما أفلح. فليس بأهل أن يثنى عليه، مع أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على كثير، ذكر لنا ثقته بيقينهم وعلمه أن ذلك مزيدا لأحوالهم في الإيمان، إذا مدح المؤمن رب الإيمان في قلبه. أقبل هذا سيد أهل الوبر، يقول صلى الله عليه وسلم، والآخر يقول في سيدنا سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، لما أقبل عليهم وكان في الخيمة يمرض، وكان قد تأثر قلبه من خيانة اليهود لما خانوا العهد واتفقوا مع قريش أن يدخلوهم من جهتهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا حلفاء في الجاهلية قبل، كانوا الحلفاء هم اللي يظهرون له القيام معه والمساعدة له من أجل يثيرونه على الآخرين، وأجل فإذا قوي اتفقوا مع أصحابهم الآخرين يساعدون الثانيين عليه، وهكذا وهم لكنهم الحلفاء له في الظاهر. ففساد هذه ما يقوم بين الناس من تحالفات من قديم، فيها فساد في ترتيبها وقيام أمرها، فكان منهم اليهود يلعبون بهذه التحالفات ويصلحون جماعة مع الأوس وجماعة مع الخزرج. كان سيدنا سعد بن معاذ رئيس الخزرج، رئيس الأوس، سيدنا سعد بن معاذ، وسيدنا سعد بن عبادة كان يرأس الخزرج، سيد الخزرج سعد بن عبادة، سعد بن معاذ هذا رئيس الأوس عليه رضوان الله تعالى، وكان شاب ولكن أعطاه الله إيمان وقوة وحكمة، وأسلم على يد سيدنا مصعب بن عمير، وهو الذي اهتز لموت عرش الرحمن لما بلغته الخيانة من اليهود في وقت شدة، والأحزاب هنا قائمين وهذول اتفقوا معهم يدخلوا من هناك، وبينهم بين النبي عهد نقضوه، وقد أصيب بعرق في اليد من عادته ما يلتئم حتى ينزف الدم ويموت صاحبه، قال اللهم لا تمتني حتى تشفي غيظي في بني قريظة الذين خانوا عهد نبيك، فتماسك الجرح. وهم خذوه إلى المسجد النبوي في خيمة يداوى فيها وبقي. سبحان الله، أن سيدنا جبريل خرج وقل للنبي وضعت علامة الحرب، قلنا قال نحن الملائكة لم نضعها. ماذا قال؟ أشار إلى حصن بني قريظة اللي خانوا هذا العهد، قال إلى هناك فإني ذاهب إليهم، يقول سيدنا جبريل. فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل، رد ثيابه ولبس علامة الحرب وخرج، ونادى المنادي في ناس لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وتسامع الناس عنده، وخرج. وخرج صلى الله عليه وسلم ومر على بعض الصحابة قال مر هنا أحد؟ قالوا دحي الكلب على فرس، قال ذاكم جبريل. ما هو دحي ولا تصور بصورة دحي الكلب. ومشى، فمشى وخلفه الناس، وكل من سمع النداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحد العصر في بني قريظة خرجوا. فتجمع الصحابة، فالذين أدركوا في الأخير أدركتهم العصر، قالوا تكاد الشمس تغرب، إن بقينا نتأخر على الصلاة بتغرب الشمس بيخرج وقت الصلاة، وإن نصلي في وقتنا والنبي قال تصلوا في بني قريظة. فجاء اجتهاد الصحابة، فجماعة قالوا مراد أن نستعجل بالخروج لا نؤخر الصلاة عن وقتها فسنصلي ونلحقه. قال الآخرون هو صاحب الشريعة، جاء الأمر منه لا تصلوا في بني قريظة، غربت ما غربت طلعت شرقت راحت ما لنا دخل، قال لا تصلوا إلا في بني قريظة، ما نصلي في بني قريظة، خلها تغرب تغرب الشمس. وغربت عليهم الشمس ومشوا وجوا يقضون العصر هناك في بني قريظة. أخبر النبي بعمل الفريقين فلم يعنف أحدا، وأقر هؤلاء وأقر هؤلاء، لأنه ما أحد منهم متبع هواه، كل مجتهد في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره عليه الصلاة والسلام. فكان هذا مظهر لمذاهب الحق، مذاهب الحق، مذاهب التي هي أهل في الأمة، يجتهدون في كلامه، تأتي آراء العلماء أهل الهدى والحق، فكلهم على صواب وهدى، ما في إشكال بينهم والبين، ما أحد منهم يخترع شيء من رأسه ولا يتبع هواه، ولكن يجتهدون كيف ينفذون أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا لما خرجوا وحاصروا، وأول يوم ثاني يوم ثالث، وهم دخلوا وسط حصن وعندهم زاد ونفقة وما بير وسط الحصن ومشروم، وبعدين بدأ الرعب يدخل في قلوبهم وخاص. فأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم فقالوا نريد نخرج بشرط نكون على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هو اللي دعا ربه أنه ما يموت حتى يشفي غيظه فيهم، وهم هم دارين. وساقهم الأقدار فقالوا على حكم سعد، جاءوا لا عنده سبحان الله. لما؟ لأنه كان حليفهم في الجاهلية، فظنوا أنه بقي من ودهم في قلبه شيء، والإيمان قد محا ودهم من قلبهم، ما عاد بقي إلا ود الله ود رسوله، ما يودون من حد الله ورسوله، بل هو تمنى أنه ما يموت حتى يشفي غيظه فيهم. فقال النبي لما قالوا له ان بنو قريظة يقولون يخرجون على حكم سعد، قال على حكم سعد، يعرف ايمان سعد ويعرف عقله، فقال على حكم سعد رضينا، قولوا لهم على حكم سعد، ايتوا بسعد. راح سعد، خرجوه من المسجد ركبوه على دابه وجاؤوا به، فلما اقبل قال قوموا الى سيدكم، لفظ قوموا لسيدكم، فمر اصحابه ان يقوموا له تعظيما وتكريما. بما حكمت فيهم يا سعد؟ قال حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم، المقاتلين منهم يقتلون كلهم ولا يبقى واحد، وتسبى ذراريهم ونساؤهم وأموالهم غنيمة للمسلمين تقسم. هذا الحكم اللي هم قالوا فبنخرج إلا على حكم سعد. قال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، هذا الذي يريد الله فيهم. فقتل المقاتلون منهم الكبار، وسبي نساؤهم، وكان إجل لشر أمامهم من أهل الخيانة في المدينة المنورة. مع ذلك قد خان العهد كل في وقته، فما أخذ أحد بخيانة الآخر. بنو قينقاع خانوا العهد فقام عليهم، بنو النضير خانوا العهد فقام عليهم، وإذا قام على طائفة منهم ما يقول كلكم يهود وكلكم سوا، على عهدكم على عهدكم كنتم، خلي كل واحد على عهد أستاذ. حتى بعد ذلك رجعوا تجمعوا كلهم اللي فروا منهم وجرحوا إلى خيبر، وكانوا في تلك الفترة يحرضون القبائل لقتال النبي ويسعون بينهم، يروحون إلى مكة وإلى القبائل حوالي المدينة ويحرضون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، منهم كعب بن أشرف وغيره، ومنهم بعدين حتى حيي بن أخطب كان مع أخوه هذا كعب، وتحكي قصة يوم سيدتنا صفية بنت حيي تقول دخل عمي كعب على أبي يوم ودرجعوا من عند النبي شافوا، قالوا ما تقول في الرجل؟ قال هو الذي ذكر موسى، هو هذا موصوف عندنا في التوراة. قال فما تقرر كيف نعمل معه؟ قال نقتله حتى نموت، قال نعاديه للممات. معمتك متأكدين أنه هو صاحب الأوصاف مذكورة في التوراة عندهم، ولكن قالوا يشيل علينا الجاه والمال والسلطان، نحن اليوم هنا باسطين، فلهم من شان السلطة الزمنية اللي عندهم ما حبوا اتباعه وحسدوا، ولم يعلمون أنه يعرفونه كما يعرفون أبنهم. وقالت هي تسمعهم، قالت تسمع يقول أبوها لعمها هذا كعب بن أشرف كيف وجدت؟ قال هو ذكر موسى، هو الموصوف ده. قال فما تقرر كيف نعمل معه؟ قال العداوة إلى الموت نعادي. فقرروا ذلك، فكانوا يعدون تجمعوا في هناك، فجاء النبي إلى خيبر بعدين في الأخير. ومع ذلك لما تمكن منهم في خيبر طلبوا يبقوا في الأرض وأن لا يجليهم، قال ابقوا طيب مصدر رزق منين ناكل؟ قال نوظفكم، الأموال التي ملكناها الآن تعملون فيها ونصف ثمر لكم ونصف لنا يا أصحابها. أمنهم وقعدهم وقالوا نقركم على ذلك ما شاء الله وشينا، ما شاء الله وشينا، يعني إذا رأينا منكم بعدك شيء نجليكم في أي وقت. فبقوا زمن النبي وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، في أثناء خلافة سيدنا عمر بدوا واعتدوا على عبد الله بن عمر وغيره من المسلمين في أراضيهم، فقال جاء وقت الإجلاء فأجلهم سيدنا عمر وأخرجهم من خيبر صلى الله عليه وسلم. تقول سيدتنا صفية لما اصطفاها صلى الله عليه وسلم وأكرمها الله به، وهي من ذرية هارون بن عمران أخو سيدنا موسى بن عمران، قالت في البداية بسبب أي شيء مع قومي كنت ما أحبه، قالت لما دخل علي جلس يحدثني عن قومي وما صنعوا به وما عملوا به وما كان يعرض عليهم وما كان يسامح في حقهم، حتى ذهب ما أجده في قلبي. رجعت بعدين تذكر وتقول وأنا شفتهم يقولون كذا ويعملون كذا، وتذكر أخبارها واطمأن قلبها بالإيمان فصارت من المؤمنين الصادقين عليها رضوان الله تعالى، حتى ما قبل من الطبع البشري ما حصل من أم المؤمنين سيدتنا زينب، معنا أيضا ابنة عمته زينب بنت جحش، فما قبل منها لما كان في حجة الوداع والمركوب حق صفية اسمه اعتل مرض، وكان مع زينب عدد من الجمال والمراكيب، فيقول لو أعطيتي صفية واحدة من هذه، فجاءتها الغيرة بحكم أنهن ضرائر، قالت أنا أعطي هذه اليهودية، فغضب منها صلى الله عليه وسلم وهجرها، ندمت كثير وصارت تطلب رضا صلى الله عليه وسلم، حتى عاد من الحج وهو هاجر لها وتركها في أيامه في المدينة بعد هذا مدة ما كان يدخل عندها، وعظم عليها الأمر وصدقت في توبتها، فجاء ودخل عندها عليه الصلاة والسلام وتابت ما أتكلم على حاجة. أقول لها خلاص إذا أبوها يهودي ولا عمها ولا أهلها آمنت وأسلمت وصدقت في الطريق ما عاد يجوز تقول لهم كذا ولا كذا. وهكذا بلغ في أمره عليه الصلاة والسلام. بل في عام الفتح قالوا له أن عكرمة فر ولد بجهل وبيجي أبو جهل أشدهم عداوة له صلى الله عليه وسلم. فقال للصحابة عنده إن عكرمة ابن أبي جهل سيأتي راغبا في الإسلام فلا تذكروا أباه أمامه بسوء. لا أحد يذكر أبوه. هذا أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا. ومرة السيدة عائشة قالوا تحسبك من فلانة ذكرت أنها قصيرة غضب قالها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني تغير ماء البحر كلمة خبيثة. تابت السيدة خير أشارت بيدها أنها قصيرة. تابت بعد ذلك ما تذكر أحد عنده بسوء ولا تتكلم على أحد. فهكذا كان تربيته مع ما يعرف من إكرامه لسيدة عائشة ومحبته ما قبل منها أن تتكلم على أحد ولا أن تتعدى حدها في الغيبة ولا. قال لا لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا حسن متابعته. أكثر الله حظنا من حبه ومن قربه ومن متابعته ومن الاهتداء به ومن السير في سيره ومن نظر بنظره. وأن يحمينا الله به من آفاتنا وشرور أنفسنا ومن شر كل ذي شر. ويتولانا فيما بطن ويتولانا فيما ظهر. ويبارك لنا في خاتمة هذا الشهر ويجعله شاهد لنا لا شاهد علينا وحج لنا لا حج علينا. ويجعلنا من أسعد عباده بخاتمة هذا الشهر وبهذه الليلة المباركة وبآخر ليلة من ليالي الشهر الكريم ومن أسعد الناس بليلة الجائزة ويوم الجائزة. ويجعل كل منا فائز مع الفائزين بعطاء رب العالمين وجائزة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أن الله يرعانا وإياكم بعين عناية حبيبه الأمين. ادخلنا في حزبه ثبتنا على دربه. يسقينا كؤوس محبته وثبتنا في أحبته. وتمرنا بأكمل الحسنى وصحون الأمة أجمعين. وإلى حضرة النبي محمد.